إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، كنا قد وقفنا في شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك إلى قوله: وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابته. نقرأ: أقول هذا الباب بناه المصنف على كلامه، ولكنه في الحقيقة مبني على أحاديث، والأمور التي ينبه عليها في هذا المحل هي المسائل التالية. المسألة الأولى: بهذه التبويبات وبمثل هذا الكلام يكون موطأ الإمام مالك من كتب شروح الحديث الأولى، لأنه بهذه الطريقة إنما يشرح مسائل من مسائل الحديث. وبعض الناس يظن أن كتب الشروح هي الكتب المعتادة، مثل شرح البخاري، شرح النووي، شرح فتح الباري، أو شرح النووي أو غيره. نقول لا، من الصور الأولى للشروح، لشروح السنة وشروح الأحاديث، تصنيفات الأئمة الكتب على أساس التبويبات، لأن التبويبات تتضمن شرح وفقه هذه الأحاديث. فإذا زاد المصنف على التبويب ذكر كلام من عند نفسه في بيان معنى الحديث أو عدم المخالفة، فهذا يعتبر أوضح أيضا في الشرح. ولذلك نحن نقول إن شروح كتب شروح الحديث تعتبر في مرحلة من مراحلها الأولى هي هذه المصنفات المبوبة بما فيها من تراجم. والعلماء الذين نظروا في تراجم هذه الكتب وجدوها على أنواع: نوع ترجمة يقصد فيها المصنف مجرد الرواية فيقول باب ما جاء في كذا بس، ونوع يقصد فيها المصنف لا بيان الحكم وبيان الناسخ وبيان المنسوخ وإزالة الإشكال والجمع والتوفيق. ولهم طرائق في هذا الباب، منها أن يورد في الترجمة أو في الباب من الآثار ما يفسر المراد، ومنها أن يورد من الآيات ما يتعلق بمعنى الآية، ومنها أن يورد في الترجمة آثار عن الصحابة، ومنها أن يتكلم المصنف في الباب مثل طريقة الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب. فإذا تذكرنا أن الإمام مالك مات سنة 179، معنى هذا الكلام أن يعني فكرة الشروح الأولى، فكرة شروح الحديث، تعتبر قديمة. شروح الحديث تراها أمر قديم موجود من السابق. هذه إحدى طرق شرح الحديث وبيان معاني. طبعا رح يمشي معك كمان شوية، رح تجي عندك المصنفات، كتاب الإمام البخاري، شوية كمان ترتفع راح تيجي عندك يعني كتب واضحة إنها شرح، بل حتى بالاسم، مثل كتاب شرح مشكلة الأثار، كتاب شرح معاني الأثار للطحاوي 321، زي طريقة الطحاوي وقبله أحسن منه كلام الإمام الشافعي رحمه الله، بل حتى كتب السؤالات للإمام أحمد بن حنبل وكتاب المدونة الذي فيه سؤالات الإمام مالك كلها تضمنت في ثناياها مواضع كثيرة من شرح معاني الحديث. فنقدر نقول أن الحديث شرحه بدأ أولا عن طريق الأسئلة والأجوبة التي وجهت للصحابة وكلام الصحابة في تفسير مروياتهم، هذه مرحلة. مرحلة ثانية تصنيف الحديث عن طريق قضايا مبثوثة في ثنايا كتب السؤالات، هذه مرحلة وصورة. مرحلة ثالثة تصنيف شروح الحديث من خلال التصنيف الفقهي، فإن كتب الإمام الشافعي تضمنت شروح كثيرة للفقه. مرحلة من خلال التصنيف على التبويبات في كتب الحديث المصنفة، وتنطلق بعد ذلك في ذكر المراحل. الشاهد أو المقصود أن هذا الباب بهذه الطريقة التي صنعها الإمام مالك رحمه الله وهو متوفى سنة 179 يعتبر من أوائل الكتب التي اهتمت بإيش؟ شرح الحديث. المسألة الثانية، هذه المسألة التي ذكرها الإمام مالك مبناها كما أشار رحمه الله على حديث السيدة عائشة لما قدمت إلى الحج وحاضت، فإنها لما حاضت بكت، دخل عليها الرسول وهي تبكي، قال ما بك ما بك أحفظتي أنفستي؟ فقالت نعم، فقال ذاك شيء كتبه الله على بناتي آدم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال لها اصنعي كما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فأفاد هذا الحديث أن الطهارة ليس الشرط في الإحرام، وليس الشرط في الوقوف بعرفة، وليس الشرط في السعي، وليس الشرط في المبيت بمزدلفة، وليس الشرط في رمي الجمار، وليس الشرط في المبيت بمنى، وليس الشرط في هذه الأمور كلها، أليس كذلك؟ هذا الإمام يبني على هذا الحديث ويشير إليه، فهو يقول أنه سئل هل يقف الرجل بعرفة أو بالمزدلفة أو يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر؟ قال كل أمر تصنعه الحائض من أمر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر، ثم لا يكون عليه شيء في ذلك، ولكن الفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهرا. إذن الإمام ذكر المسألة ودليلها، لكن ذكر دليلها بالإشارة وقياسا عليه. فإذا كانت الحائض يجوز لها أن تصنع كل ما يصنعه الحاج إلا الطواف بالبيت، دل ذلك أن من هو دونها في الطهارة كالمحدث وكذا من باب أولى، من باب أولى أنه يجوز له ذلك جميعه، فلا يشترط في هذه الأماكن كلها أن يكون الإنسان على الطهارة، لكن ينبغي للمسلم أن يحرص على الطهارة، فإن هذا الأكمل وهذا الأفضل، فإن هذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل. مسألة التبويب والكلام عن الرجل، قال وقوف الرجل والكلام عن الرجل، هل معنى ذلك أن المرأة حكمها يختلف؟ نقول لا، المرأة حكمها لا يختلف، بل أصلا الدليل اللي احنا نستدل به في قصة عائشة رضي الله عنها وهي امرأة. طيب لما ذكر الرجل؟ قال خرج مخرج الغالب أو لأنه هو المخاطب في الأصل، يعني حال الخطاب فلا يعني ذلك أن المرأة حكمها يختلف عن الرجل، ويدل على ذلك عموما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال. مسألة، قال المصنف أنه سئل عن الوقوف بعرفة للراكب أينزل أم يقف راكبا؟ فقال بل يقف راكبا إلا أن يكون به أو ببدنته أو بدابته إلا فالله أعذر بالعذر. أقول هذه المسألة سبق الكلام عليها، وهي أن ليس معنى الوقوف بعرفة وليس معنى المبيت بمزدلفة إنك لازم تجلس تظل واقف، لا، إنما ما المراد بالوقوف وبالمبيت اللبس بالمكان على أي صورة، اللبس بالمكان على أي صورة. فلو فرضنا أنك لبست بعرفة متمددا، أو جلست جالسا، أو مكثت جالسا، أو جئت في المبيت من مزدلفة ما نمت، قعدت جالس طول الوقت لين الصباح، هذا كله يتحقق به الوقوف بعرفة ويتحقق به المبيت بمزدلفة. وإنما ذكرت هذه الأشياء من باب حكاية حال الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك أن الرسول لما وقف بعرفة كان جالسا على دابته. والإمام أورد هذا لبيان ما هو الأفضل والأكمل، هل الأفضل والأكمل أن يكون الإنسان على دابته، أو الأفضل والأكمل أن يكون على الأرض؟ قال لو كنت على دابتك من غير أن تتضرر أنت وتضرر الدابة فلا حرج في ذلك، أما لو كان هناك ضرر فلا حرج في ذلك، بل هذا الأفضل، لأن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما لو لم تتمكن من ذلك لعذر في مرض أو فيك أو في الدابة، فالله أعذر بالعذر، فالله أعذر بالعذر، والله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا معنى كلام الإمام مالك. ومنه نستشف أن المقصود المكث بعرفة على أي صورة، وأنه لا يشترط فيه القيام. وكذا المبيت بمزدلفة المقصود منه في اللغة تقول بات فلان في المكان، أي مكث فيه جزء من الليل، وبعضهم يشترط أن يكون جزء من آخر الليل. تقول بتنا عند فلان البارحة، أنت ما جلس عنده للصباح، جلس عنده ساعات ورجال. لغة هذا صحيح، هذا بيات، مدام مكثت ساعات من الليل عند فلان فهذا بيات، وبعضهم يشترط أن يكون ذلك من آخر الليل. على كل حال فليس من شرط المبيت أن تكون نائما، ليس من شرط المبيت بمزدلفة أن تكون متمددا، لا، خلاص بت على أي صورة، كنت جالسا، كنت واقفا، كنت متحدثا، كنت مصلي، يعني على أي صورة تكون فيها في ذلك المكان بنية اللبث بمزدلفة اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يتحقق المقصود والمراد من هذه العبادة، وهذا مراد المصنف رحمه الله في ذلك. الذي يليه هذا الباب أورده المصنف رحمه الله لبيان كيف يفوت على المسلم الوقوف بعرفة، كيف يفوت عليه الوقوف بعرفة، وفيه مسائل. المسألة الأولى، قول عبد الله بن عمر هذا جاء في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عروة بن المضرث حينما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المزدلفة بعد أن صلى صلاة الصبح، فقال يا رسول الله ما تركت من حبل ولا جبل إلا وقفت عليه، ألي حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، فقد تم حجه. إذن كلام عبد الله بن عمر وكلام عروة بن الزبير ينبثق من هذا الحديث الذي صححه أهل العلم، وهو حديث من الأحاديث المهمة في أحكام الحج. ويبدو أن الإمام مالك لم يقع لديه هذا الحديث في روايته، فاستعاض عنه بذكر هذا الأثر عن عبد الله ابن عمر. مسألة: ما الفرق بين كلام عبد الله بن عمر هذا والحديث؟ ما الفرق بين كلام عبد الله بن عمر هذا والحديث؟ تأملوا، الرسول يقول: من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، وعبد الله بن عمر إيش يقول؟ يقول: من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج. ها، من يستلمح الفرق بين كلمة ابن عمر وكلمة وحديث الرسول؟ الرسول يقول: من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. ابن عمر يقول: من فاته الوقوف ليلة المزدلفة بعرفة فقد فاته الحج. هذا هو ابن عمر، كأنه يجعل الوقوف بعرفة جزءا من الليل شرط في صحة الوقوف. وهذا حجة من قال من العلماء أنه يطلب في الوقوف بعرفة أن يجمع بين النهار وجزء من الليل. دائما الإخوة يسألون، يقولون: من أين العلماء جابوا أنه يشترط في الوقوف بعرفة أن يقف في النهار وجزء من الليل؟ من فين؟ والرسول يقول: ساعة من ليل أو نهار. خلاص. ابن عمر رضي الله عنه صحابي يفقه الحديث ويفقه النصوص، وفقه مالك كثير ترى متأثر بابن عمر رضي الله عنه كما لاحظنا في الموطأ. ابن عمر يقول: من فاته الوقوف بعرفة ليلا ليلة المزدلفة فاته الحج. فكلامه يشعر بأنه لا بد في الوقوف بعرفة من الوقوف جزء من الليل. هذا كلام ابن عمر. ومثل هذا لا يدخله إيش؟ الرأي. مثل هذا لا يدخله الرأي، فله حكم الرفع. هل للصحابي أن يسنن في العبادة ما هو شرط ويذكره على سبيل الشرط من عند نفسه؟ تفكروا، ها؟ لا يمكن، هذا غير ممكن. ولذلك من أهل العلم مو بس قال أنه لابد جزء من الليل، من أهل العلم من قال، من علماء المالكية قال: الركن في الوقوف بعرفة هو الليل وليس النهار. قال: الواجب في الوقوف بعرفة هو الوقوف في الليل وليس النهار. طبعا أنا ما أوافق، بس بعرض لك يعني كيف فقه النص، كيف فقه النص. قال: مدام ابن عمر يقول من فاته الوقوف بعرفة ليلا، معناته الواجب في الوقوف إيش؟ الليل مو النهار. خلاص. طبعا نحن لا نوافق لا على هذا ولا على الأول. نحن لا نقول أن مكث جزء من الليل شرط، ولكن نقول هو مؤكد. والدليل عندنا، نقول: هب أن هذا حديث مرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من فاته الوقوف بعرفة في ليلة المزدلفة فقد فاته الحج. هب أن هذا بهذا اللفظ حديث، هب أن هذا حديث، خلاص، بهذا اللفظ الذي جاء عن ابن عمر. خلاص. ما الواجب علينا؟ أن نوفق بينه وبين حديث عروة بن المضرس. هذا الواجب علينا، فنجمع بين الحديثين، نجمع بين الحديثين، نقول في حديث عروة بن المضرس أفاد أن الواجب الوقوف جزء من الليل أو النهار، وفي حديث ابن عمر أفاد أن الواجب الوقوف جزء من الليل، فيحمل ما جاء عن ابن عمر على التأكيد والأفضلية للوقوف في الليل لا على الشرطية، ويكون ولا على الوجوب، فيكون هذا الصارف له حديث عمر المدرس هو الصارف لحديث ابن عمر من معنى الشرطية والوجوب إلى معنى التأكيد والاستحباب. أما نصنع هكذا مع الأحاديث لما تأتي أحاديث مختلفة، أما نجمع بينها؟ الآن عندنا حديث نص قال: من وقف بعرفة ساعة من ليل أو فقد تم حج، خلاص انتهى، ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. وعندنا حديث نتعامل مع أثر ابن عمر على أنه حديث، قال: من فاته الوقوف بعرفة ليلة المزدلفة فقد فاته الحج. لازم نجمع بين الأحاديث ولا نجلس كده نقول هذا حديث وهذا حديث؟ ولازم نجمع؟ فنجمع، نقول يتأكد على الحاج إذا وقف بعرفة نهارا أن يقف منها جزءا من الليل، فإن لم يتيسر ذلك له فحجه صح. من فين جبنا يتأكد؟ من حديث ابن عمر، من حديث ابن عمر. طب حديث ابن عمر يدل على الوجوب والشرطية، لأنه علق فوات الحج بفوات المقص ليلا بعرفة، فنقول له نعم، ولكن صرفه عن ذلك حديث عروة ابن المدرس. فهمت كيف التوفيق بين النصوص؟ ها؟ من أهل العلم من قال لا، قال لا، قال لا، أيوة، قال حديث عروة بن المدرس ها فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار. طيب، قال النهار يبدأ من بعد الوقوف بمزدلفة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد قال لا، قال الوقوف يبدأ من أول النهار، لكن يتأكد والسنة فيه من بعد الزوال. خلاص، في رواية عن أحمد أنه من أول النهار، هذول قالوا لا من الزوال ساعة من ليل أو نهار. خلاص، قالوا إحنا ما نفهم حديث ابن عمر على أنه صارف، على أنه مصروف بحديث عروة المدرس من الوجوب الشرطية إلى الاستحباب. لا، نفهم وجوب الجمع بين النهار والليل في الوقوف، فنقول معنى الحديث من وقف ساعة ووقف بعرفة ساعة من النهار يعني مع جزء من الليل، وساعة من الليل يعني مع جزء من النهار، فإن فات النهار فيكفيه الليل. فهذا طريق آخر يسلكه بعض أهل العلم. صار عندنا الآن ثلاثة طرائق. الطريقة الأولى من قال أن الواجب في الوقوف بعرفة هو الليل وليس، وهذا نرد عليهم بأنه مو معقول أن الرسول ترك الواجب وعمل بالمستحب والجائز، بل وقال أنه هذا هو الوقوف ووقف طول الوقت ودعا طول الوقت وجعل الوقوف في هذا الوقت وكان فيه صلاة الظهر والعصر، وكان ثم تقول هذا هو المستحب وليس الواجب، والواجب هو الليل. ثم يأتي الرسول الليل ولا يقف فيه إلا جزء يسير، ثم انشغل طول الليل بالدفع إلى مزدلفة والمبيت المزدلف. هذا مو معقول، وهذا رد ابن عبد البر على القائلين بهذا الكلام. قال أن المفهوم من حديث الرسول وقد قال خذوا عني مناسككم أن الوقوف الواجب هو ما كان في النهار، أن هذا هو الوقوف الواجب، ولكن الوقوف بالليل مجزئ لحديث عروة ابن المدرس. ورد على الذين عكسوا من علماء المالكية قالوا الواجب هو في الليل. فهذا المذهب الثاني، مذهب من يقول أن الواجب هو الوقوف في الليل. المذهب الثالث قول من قال أنه معنى الحديث من وقف بعرفة ساعة من الليل يعني من النهار، أو ساعة من النهار يعني مع جزء من الليل، ساعة من النهار يعني مع جزء من الليل. والحقيقة أن الجمع بالطريقة اللي ذكرناها لكم أولى من الجمع بهذه الطريقة. فالواجب الوقوف بعرفة في النهار، ويتأكد مع هذا الواجب أن يدخل معه جزء من الليل كفعل الرسول ولا حديث ابن عمر، فإن فاته الوقوف بالنهار ووقف بالليل في أي ساعة أجزا. وأيضا الوقوف بعرفة نهارا فعل الرسول أنه يبدأ من الزوال، لكن لفظ الرسول يدل على الزوال ويدل على ما قبل الزوال كما هو رواية عن الإمام أحمد ابن حنبل. هذه المسألة الأولى التي نذكرها في، أو المسألة الثالثة نذكرها في معنى قول ابن عمر رضي الله عنه. المسألة التالية، يعني العلماء استلمحوا من كلام ابن عمر أنه جعل الوقوف ليلا هو الواجب، من فات الوقوف جزء من الليل كده، طالع لها بإطلاق، طالع لللفظ بإطلاق، سترى أن فيه ما يشعر بأنه يطلب الوقوف ليلا. حتى ممكن مفهوم المخالفة من كلامه أن من فاته الوقوف بالليل ولم يقف إلا بالنهار لم يتحقق عنده الوقوف بعرفة. تأمل هذا الكلام، ها؟ حتى أشار إلى هذا الزرقاني ممن شرح الموطأ وغيره، ذكروا هذا. ترى أئمة الفقهاء حينما يستدلون ليس كطريقة المتأخرين من طلاب العلم، طلاب العلم ما ينتبهوا لمثل هذه الدلالات الواردة في كلام الصحابة رضوان الله عليه والتابعين. أكاد أقول هذه الطريقة في الاستدلال فقط بالحديث المرفوع طريقة مبتدعة خارجة عن طريقة أهل الحديث وخارجة عن طريقة السلف، ومعروضة بصورة التمسك بالحديث. يعني فقه الدين، فقه الدين عن طريق فقط الأحاديث المرفوعة، هذه طريقة مبتدعة ليست هي التي جرى عليها السلف الصالح، وليست هي سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين أنهم يثبتون الدين ويفهمونه يفهمون الدين بما جاء عن الله وعن رسوله على ضوء فهم السلف الصالح. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة، قل هي من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. هذا معنى هذه النصوص. فالدين يفهم على هذا الأساس. هناك أناس مبتدعة يدعون إلى فهم الدين فقط بالقرآن، وهناك من جهلة أهل السنة من يدعون إلى التمسك بالدين فقط بالأحاديث المرفوعة. هذا من جهلة أهل السنة. والصحيح أن الدين يفهم بهذا وبهذا، بل لا يكون فهمك سديدا صحيحا على السنة وعلى الصراط المستقيم إلا إذا استهديت بما جاء عن السلف الصالح، لأنه سبيل المؤمنين، لأنه سبيل المؤمنين. فلا يقال عن ما كان عليه السلف أنه مرحلة زمنية مباركة جاءت ولت، لا، هو مرحلة زمنية مباركة تنبني عليها المراحل الزمنية المباركة للأمة الإسلامية التي لا يزال فيها طائفة ظاهرة على الحق لا يضرها من خذلها حتى يأتي أمر الله. طيب، ما أبغى أستطرد، بعدين السيد يزعل علينا، نتأخر خلاص نبغى نمشي. طيب، هي مسألة: ما حكم المبيت بمزدلفة ليلة المزدلفة؟ أقول من أهل العلم من قال هو واجب، وهو قول الحنفية، من تركه عليه شاء. ومن أهل العلم من قال هو سنة مستحبة. ومن أهل العلم من قال الواجب فيه النزول ولو بقدر إنزال الرحل ثم إرجاعه، ولو بقدر يعني أنك تجلس تنزل الرحل وتصلي وتمشي، هذا الواجب خلاص. والذي يظهر والله أعلم أن المبيت بمزدلفة ليس من الواجبات، ولا يلزم على من تركه دم، لا يلزم على من تركه دم. هذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر. من يقول كيف؟ ها، وحديث عروة وحديث ابن عمر الآن معنا بدلالة الالتزام، بدلالة الالتزام. كيف الآن حديث ابن عمر هذا اللي عندنا، إيش يقول ابن عمر؟ يقول: من فاته الوقوف بعرفة ليلة المزدلفة فقد فاته الحج. معناته أن الوقوف بعرفة يصح حتى آخر ساعة من ليلة مزدلفة، فمن حصل له الوقوف آخر ساعة من ليلة المزدلفة فاته المبيت بمزدلفة ولا ما فاته؟ لأنه خلاص بعدها الفجر. وهذه يسموها دلالة الالتزام. قالوا: فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. قالوا: فإن لازمه جواز الوقوف إلى آخر ساعة من ليلة المزدلفة، فلو وقف في آخر ساعة من ليلة المزدلفة لازم منه أن يفوته المبيت بالمزدلفة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ومع ذلك لم يذكر الرسول على أن من ترك المبيت عليه دم. واضح؟ لو كان ترك المبيت يلزم منه الدم، لازم أن يبين الرسول ذلك، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يجوز عن تأخير البيان عن وقت الحاجة. وليس معنى قولنا أنه ليس بواجب أنه ليس سنة مؤكدة، لا، نرى أنه سنة مؤكدة، لكن ليس بواجب يلزم في تركه الدم. وإن شئت فقل هو من واجبات الحج التي لا ومن نسك الحج التي لا يجب فيها الدم بتركه، لأنه سيأتي إن شاء الله بيان أن أنساك الحج على نوعين: أنساك يلزم من تركها الدم، وأنساك لا يلزم من تركها الدم. خلاص، مسألة. قوله من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر، قال من لم يقف، بما يتحقق الوقوف؟ باللبث في عرفة بنية الوقوف. وذلك لو كان إنسان نايم وجبته في عرفة وخرج ما استفاق ولا ساعة استحضر النية، لا يعتبر له قيام. أما لو استحضر النية لو لحظة ونام أو أغمي عليه فيعتبر أدرك الوقوف، أدرك عرفة. فبما يدرك الوقوف؟ باللبث في المكان. بإيش؟ بنية الوقوف. فلو جبنا لو مثلا إنسان وإحنا داخلين على عرفة بسلامتكم وإحنا داخل أغمي عليه، فما حصل له طول الوقت، جلسنا معانا في عرفة مغمى عليه، فما حصل له طول الوقت من أول النهار ألين صلاة الفجر في المزدلفة، ما حصل له أنه أفاق ولو لدقيقة يستحضر الوقوف بعرفة، ما يعتبر واقف. ولو أن إنسان أدخلناه عرفة ودوب دخل عرفة واستحضر نية الوقوف بعرفة أغمي عليه حتى صباح المزدلفة، أدرك الوقوف، أدرك الوقوف. واضح؟ مسألة. لو إيه ولسه في الليل يرجع، ولسه في الليل ها خلاص فات الحج، إذا ما رجع المغمي عليه من قبل الدخول لين خرج وما رجع فات الحج، فات الحج. لازم يوقف في المكان بالنية. نعم، هذا قول بعض التابعين، قالوا صلاة الفجر في المزدلفة شرط، لأن الرسول يقول من صلى صلاتنا. من يجاوب على هذا ويرد الكلام ده؟ هذا الكلام مو صحيح. لأنه أذن للضعفاء والعجز أن يخرجوا من مزدلفة، فلو كانت الصلاة في المزدلفة شرط، لو كانت الصلاة شرط في الحج لما أذن للضعفاء أن يخرجوا منها ولا يصلوا فيها، فلما أذن لهم دل أن هذا ليس بشرط. طيب، ما توجيه ذكره في الحديث؟ ما توجيه أن الرسول قال من صلى صلاتنا هذه وقف ها إيش؟ واقعتين، وصف كاشف. يقول العلماء، الأصل في الجواب أن يطابق السؤال، خلاص، وما جاء في مطابقة سؤال السائل وذكر حاله لا مفهوم مخالفة له، لا مفهوم مخالفة له. خرج على ذلك العلماء حديث القلتين، قالوا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحياضة التي تكون في البرية ومقدارها قلتين، فقال الرسول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، خلاص. قال العلماء ذكر القلتين هنا لا من باب تقييدها، تقييد الحكم بها، فلا اعتبار للقلتين أكثر أو أقل، لا اعتبار لها. طب ليش قالها الرسول؟ قالوا قالها الرسول محاكاة لسؤال السائل، لأن الأصل أن يعاد السؤال في الجواب، فالرسول الرسول قال إذا بلغ الماء قلتين، يقصد مياه الحياض، لكن مو المقصود القلتين، لأن الغالب أنها قلتين، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فالمدار الحكم ليس على القلتين، إنما المدار الحكم على حمل الخبث. فإذا حمل الماء الخبث بأن غير لونه أو طعمه أو ريحه نجس، وإذا لم يحمل الماء الخبث فلم يغير طعمه ولا ريحه ولا لونه فهو طاهر ليس بنجس. فليست العبرة أصلا بذكر القلتين، إنما ذكر الرسول القلتين حكاية لواقع السائل، محاكاة لسؤال السائل. كذا هنا عروة بن المدرس أتى إلى الرسول وهو يصلي المزدلفة، فقال من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل ونهار فقد تم حجه. فقوله من صلى صلاتنا هذه يحاكي سؤال السائل وواقعت حاله لما سأل. والحكم مناطه ليس على الوقوف بمزدلفة وليس على صلاة الفجر بمزدلفة، إنما مناطه على الوقوف بعرفة. ولذلك العلماء إيش يقولوا؟ يقولوا من وقف بعرفة آخر ساعة من الليل فاته المبيت بمزدلفة وفاته صلاة الفجر بمزدلفة، ما يقدر يصلي الفجر بمزدلفة، فاته لا يستطيع أن يصلي صلاة الفجر بمزدلفة. فدل الحديث بدلالة اللزوم أن صلاة المزدلفة ليست بشرط، وأن المبيت ليس بشرط، وأنه ليس بواجب أيضا. طيب، كلام هؤلاء من أهل العلم من التابعين الذين قالوا هذا الكلام، نقول نحمله على باب التأكيد أنه ينبغي للإنسان أن لا يتهاون بهذا الأمر. طب دليل أوضح في أن صلاة الفجر بالمزدلفة ليست ركن ولا شرط ولا واجب، أقول أن الرسول أذن للضعفاء والعجزة أن يدلجوا إلى منى في الليل، وبالتالي فاتهم صلاة الفجر في المزدلفة. مسألة، قال الإمام مالك رحمه الله في العبد يعتق في الموقف بعرفة فإن ذلك لا يجزي عنه عن حجة الإسلام. أقول ذكر الإمام رحمه الله حال العبد يعتق في عرفة وحال الصبي يبلغ الحنث أو الحنث في عرفة، هل يعتبر له حج أو لا يعتبر له حج؟ قال الإمام إذا كان الصبي والعبد محرمان يتمان الحج وما يجزيهم هذا الحج عن حجة الإسلام. ليش؟ قال لأنه انعقدت نية الإحرام بحجهم وهم ليسوا، هذاك ليس حر وهذا ليس بالغ، خلاص. هذا مذهب الإمام مالك. والحديث ثابت عند ابن أبي شيبة وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ فعليه الحج من قابل، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه الحج من قابل. هذا لفظ الحديث. الإمام أبو حنيفة في هذه المسألة قال إذا بلغ الصبي وأعتق العبد يعيد الإحرام، يعيد ثاني مرة نية الدخول في الإحرام، وعليهم ذبح شاه لأنهم لم يحرموا من الميقات. قالوا يعيد خلاص إحرامهم الأول انتقض لأنه كان على حالة انتهت، فيبدأوا بإحرام جديد فيحرموا في عرفة ثاني مرة بالحج الصبي والعبد ويصير لهم هذا عن حجة الإسلام. الإمام الشافعي قال ما دام أنه أدرك الوقوف وهو محرم، ما دام أدرك الوقوف وهو بالغ أو وهو حر إذا كان عبدا فقد أدرك الحج وتجزيه عن حجة الإسلام، ولم يعتبر قضية نية الإحرام. لما؟ قال لأن الحج ثبت فيه تعليق النية. علي بن أبي طالب قدم من اليمن إلى الرسول بالإبل عليه الصلاة والسلام لكي ينحرها، فلما سأله الرسول قدم محرما قال له بأي نية أحرمت؟ قال بالنية التي أنت تكون عليها، علق إحرامه على إحرام الرسول، قال فإني أحرمت بالعمرة قارنا فيها الحج لأني سقط الهدي، أحرم بنفس الطريقة. فالحج نيته الأولى يجوز تعليقها، فإذا جاز تعليقها دل أنها ليس لها عبرة في بدايتها وأنه يمكن أن تتغير في أثنائها. يأيد كلام الإمام الشافعي جواز فسخ الحج إلى وجواز فسخ العمرة إلى حج. فإذا بلغ الصغير الحنث يعني احتلم يعني ظهرت فيه علامات البلوغ في وقت الوقوف بعرفة ونوى الوقوف بعد ذلك صح حجه، لم يلزمه شيء بعد ذلك، إذ هذه تعتبر حجة الإسلام. وكذا العبد، وهذا الذي ذهب إليه الشافعي رحمه الله أوضح في هذه المسألة خلافا لكلام الإمام. والإنسان عادة حتى لو قلنا له زي كذا ما راح يرضى، راح يسوي حجة ثانية، يقول راح أعيدها مرة ثانية لازم. لكن هذا مذهب الإمام الشافعي وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. طيب اللي بعده، خلاص. هذا الباب الذي عقده الإمام فيه مسائل. المسألة الأولى فيه جواز تقديم الصغار والضعفة ومن يصحبهم من المزدلفة في الليل، وأنه لا يلزمهم الانتظار إلى الصباح، وأنه لا يلزمهم الانتظار إلى الصباح، وبغلس الليل يعني في ظلام الليل. ومن أهل العلم من قال في آخر الليل، من أهل العلم من قال في آخر الليل، واضح. وأكثر الناس اليوم يعني يجعلون آخر الليل بعد الساعة الواحدة والنصف، خلاص إذا ما كنت في مزدلفة بعد واحدة واحدة ونصف خلاص لك إنك تمشي، لأنه الباقي خلاص آخر الليل، جزء يسير، جزء يسير الذي يبقى من الليل. ففي غلس الليل واشتداد ظلمته يجوز أن يقدم الضعفة، يقدم الضعفة والعجزة والصغار ومن يرافقهم من الأقوياء إلى المزدلفة. مسألة، في هذا دليل أن المبيت بمزدلفة ليس بركن ولا شرط، وفي هذا دليل أن المبيت بمزدلفة لا يلزم في تركه دم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر هؤلاء بأن يذبحوا لأنهم تركوا اللبث إلى الفجر. وفي هذا دليل أن صلاة الفجر في المزدلفة ليست شرط ولا ركن، واضح. والدلالات قلناها قبل قليل، هذا واضح. الآن مسألة، من نفر من مزدلفة إلى منى في الليل متى يجوز له أن يرمي؟ أقول إذا نفر من مزدلفة إلى منى في آخر الليل يجوز له ما أن يصل إلى منى أن يرمي. ولذلك قال من قال من أهل العلم، قال من قال من أهل العلم أن الرمي والطواف وأعمال اليوم العاشر تبدأ بعد منتصف الليل. حديث أسماء ما هو ظاهر صح، لأنه ذكر الغلس وهو آخر الليل. إيش في حديث ظاهر نجيبه؟ نقول في حديث ظاهر، في حديث أخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي وغير ما واحد، أن رسول الله صلى الله عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تنفر من منى ليلة المزدلفة وأن ترمي الجمرة، خلاص، وأن تأتي مكة وتصبح في مكة، لأن اليوم كان يومها، فكان الرسول أرادها أن تتقدمه وأن تتهيأ حتى يأتي، وأمرها أن تصبح. قد يقول بعضكم يا شيخ هذا الحديث في علة، أقول العلة في لفظ، وهو فتصبح معه في مكة، فتصبح معه في مكة، أو فتصلي الصبح معه في مكة، هذا في علة ردها الإمام أحمد. قال كيف تصلي معه الصبح في مكة، أو تصلي أو تصبح معه في مكة والرسول إنما هو يصلي الصبح في مزدلفة؟ هذا في علة، لكن بالألفاظ الأخرى ما في علة، ليس محل نقل. فهذا الحديث إذا تأملتموه فإن فيه أن السيدة أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها رمت الجمرة وطافت وصلت الصبح في مكة، مما يقتضي أنها تحركت مو في آخر الليل، لأن لو تحركت في آخر الليل يدوب توصل منى. أنت لا تنظر دحين، حتى والله دحين، والله دحين حتى يمكن كمان مع الزحمة يمكن ما يمديك تسوي هذه الأعمال كلها إلا بنوع من التخفف والتقلل من الأشياء. كنا معاهم في المخيم، فتركنا تركناكم. فإذا أنت خرجت من مزدلفة، خرجت من مزدلفة عشان توصل منها، وحتى بالسيارات وحتى بهذه الأمور يعني ترى تأخذ وقت. فإذا رميت وتبغى تمشي إلى مكة راح تأخذ وقت، يمكن ما تقدر تدرك، تقول أنا راح أدرك صلاة الفجر في مزدلفة، راح أدرك صلاة الفجر في مكة وأصبح في مكة. معنات هذا أن مسلمة خرجت مو في آخر الليل، خرجت قبل آخر الليل. وهذا الدليل العلماء، هذا الحديث أورده العلماء استدلالا على أن الخروج من مزدلفة يصح بعد منتصف الليل، وأن أعمال اليوم العاشر تبدأ بعد منتصف الليل، سواء بدأت بالرمي أو بدأت بالطواف أو بدأت بالذبح، كلها أعمال اليوم العاشر، خلاص تبدأ بعد منتصف الليل. وهذا دليل أهل العلم في هذه المسألة، حديث أم سلمة، حديث أم سلمة، وهو أوضح في الدلالة من حديث أسماء، لأنه حديث أسماء فيه أن ذلك بغلط، فيه رواية أنه في آخر الليل إذا غاب القمر، بل في بعض الروايات أنها ما رمت حتى طلع الفجر في بعض الروايات، يعني الحديث حقها ما هو واضح، واضح فقط في أنه حصل خروج للضعفاء والعجزة في الليل، لكن أنه يبدأ من بعد منتصف الليل حديث أم سلمة، هذا اللي أخرجه أبو داود والبيهقي وأحمد وغيره، هو دليل المسألة، هو دليل المسألة، لأنه لا يمكنها أن تفعل ذلك إذا خرجت في آخر الليل قريبا من الفجر، فإنها يدوب توصل منى فيطلع الفجر ترمي، فاتها الفجر في مكة، ثم تصور تحركها من مزدلفة إلى منى ومن منى إلى مكة، واضح؟ ولاحظ أن النساء والأطفال والصبيان والصغار يعبر عنهم بالثقل، يقول فقدم الثقل إلى منى، فإذا هم ثقال لأنهم ضعاف وعجزة وصغار، فهل يأخذ في الوقت أسرع مما يأخذه الرجال أو يأخذ أبطأ؟ أبطأ. ولذلك الشافعية وغيرهم استدلوا بحديث أم سلمة نصا على قضية أن النفرة من مزدلفة تبدأ من بعد منتصف الليل، فجعلوا هذا حد المبيت بالمزدلفة بحديث أم سلمة، هذا بحديث أم سلمة، هذا دليلهم في قضية أن أعمال اليوم العاشر تبدأ بعد منتصف الليل من ليلة مزدلفة. فإن قلت الأثر الأول الذي أورده المصنف رحمه الله، فين الأثر الأول؟ الأثر الأول الذي أورده المصنف رحمه الله فيه قال ويرموا قبل أن يأتي الناس، بل فيه قال حتى يصلوا الصبح ويرموا قبل أن يأتي الناس، ففيه أن الرمي يكون بعد صلاة الصبح. أقول لك هذه المسألة الثانية، متى يبدأ الرمي؟ ظاهر أثر ابن عمر أنه الرمي في الصباح، ويؤيده أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم الثقل إلى منى وكان معهم ابن عباس قال وهو يطعن في فخذه: أي بنية، أي بنية، لا ترموا إلا بعد أن تشرق الشمس. أقول هذا الحديث أعله أهل العلم وضعفه، فإن صح فيحمل على الاستحباب لا يحمل على الوجوب، أنه الأفضل هذا، لكن من لم يفعل الأفضل فاته الأفضل ورميه صحيح، لدلالة حديث أسماء وحديث أم سلمة، خلاص. ولأنه لا معنى لتقديم الثقل، لا معنى لتقديم الثقل إذا كان وقت رميهم وقت رمي الناس، لا معنى لهذا التقديم. مسألة، ويظهر والله أعلم الوقت، ويظهر والله أعلم أن حال الأقوياء الذين يصاحبون الضعف كحال الضعف، لأنه يعسر عليهم الافتراق عنهم، والمشقة تجلب التيسير، والمشقة تجلب التيسير. دليله غير قضية المشقة تجلب التيسير، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أرسل الأقوياء مع الضعف يسوقونهم، بعض الأقوياء مع الضعف، ولم يأتي منه بيان أن لا يرموا ولا يفعلوا قبل الضعف بعد الضعف، لم يأتي هذا. وما جاء في حديث ابن عباس يحمل على لأن ابن عباس نفسه من الضعف، لأن ابن عباس نفسه من الضعف. مسألة، قوله ومن رمى فقد حل له النحر، يفهم أن النحر لا يجوز قبل الرمي، أن النحر لا يجوز قبل الرمي. أقول الذي يظهر من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، أن هذه الشرطية المستفاد أو أن هذا الترتيب المستفاد من عبارة المصنف غير مرادة، أن هذه غير مرادة. الأثر الأخير الذي أورده عن أسماء فيه خلاف المعروف عن أسماء. المعروف في حديث أسماء أنها خرجت من مزدلفة بالليل بغلس ووصلت منى وانتظرت حتى غاب القمر ورمت الجمرة وصلت الصبح بالمزدلفة بمنى، بينما هذا الحديث فيه أنها مكثت في المزدلفة حتى طلع الفجر فأمرت المصلي حقها يصلي بها ومشيت على طول، ما جلست تذكر الله في المزدلفة، صح ولا لا؟ فنقول من أهل العلم من قال هذا يعارض ذاك وضعف هذا بالمعارضة، ومن أهل العلم كابن عبد البر من وفق وجمع بين الحديثين فقال أسمع حجت أكثر من مرة، ففي مرات كانت نشيطة سوت هذا الفعل، وفي مرات كانت ثقيلة فعلت ذاك الفعل، وهي فعلت ذاك الفعل أنه جائز، فمرة فعلت الجائز ومرة حاولت أن تفعل من السنة قدر مستطاعها، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. واضح؟ طيب نمشي ولا نوقف؟ خلاص طيب إن شاء الله نواصل الأسبوع القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، كنا قد وقفنا في شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك إلى قوله وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابته. نقرأ.
Thank you.
يقول هذا الباب بناه المصنف على كلامه، ولكنه في الحقيقة مبني على أحاديث، والأمور التي ينبه عليها في هذا المحل هي المسائل التالية. المسألة الأولى، بهذه التبويبات وبمثل هذا الكلام يكون موطأ الإمام مالك من كتب شروح الحديث الأولى، لأنه بهذه الطريقة إنما يشرح مسائل من مسائل الحديث. وبعض الناس يظن أن كتب الشروح هي الكتب المعتادة مثل شرح البخاري، شرح النووي، شرح فتح الباري أو شرح النووي أو غيره. نقول لا، من الصور الأولى للشروح، لشروح السنة وشروح الأحاديث، تصنيفات الأئمة الكتب على أساس التبويبات، لأن التبويبات تتضمن شرح وفقه هذه الأحاديث. فإذا زاد المصنف على التبويب ذكر كلام من عند نفسه في بيان معنى الحديث أو عدم المخالفة، فهذا يعتبر أوضح أيضا في الشرح. ولذلك نحن نقول إن شروح كتب شروح الحديث تعتبر في مرحلة من مراحلها الأولى هي هذه المصنفات المبوبة بما فيها من تراجم. والعلماء الذين نظروا في تراجم هذه الكتب وجدوها على أنواع. نوع ترجمة يقصد فيها المصنف مجرد الرواية فيقول باب ما جاء في كذا بس، ونوع يقصد فيها المصنف لا بيان الحكم وبيان الناسخ وبيان المنسوخ وإزالة الإشكال والجمع والتوفيق. ولهم طرائق في هذا الباب، منها أن يورد في الترجمة أو في الباب من الآثار ما يفسر المراد، ومنها أن يورد من الآيات ما يتعلق بمعنى الآية، ومنها أن يورد في الترجمة آثار عن الصحابة، ومنها أن يتكلم المصنف في الباب مثل طريقة الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب. فإذا تذكرنا أن الإمام مالك مات سنة 179، معنى هذا الكلام أن يعني فكرة الشروح الأولى، فكرة شروح الحديث، تعتبر قديمة. شروح الحديث تراها أمر قديم موجود من السابق. هذه إحدى طرق شرح الحديث وبيان معاني. طبعا رح يمشي معك كمان شوية، رح تجي عندك المصنفات، كتاب الإمام البخاري، شوية كمان ترتفع رح تجي عندك يعني كتب واضحة إنها شرح، بل حتى بالاسم، مثل كتاب شرح مشكلة الأثار، كتاب شرح معاني الأثار للطحاوي 321، زي طريقة الطحاوي، وقبله أحسن منه كلام الإمام الشافعي رحمه الله، بل حتى كتب السؤالات للإمام أحمد بن حنبل، وكتاب المدونة الذي فيه سؤالات الإمام مالك، كلها تضمنت في ثناياها مواضع كثيرة من شرح معاني الحديث. فنقدر نقول أن الحديث شرحه بدأ أولا عن طريق الأسئلة والأجوبة التي وجهت للصحابة وكلام الصحابة في تفسير مروياتهم، هذه مرحلة. مرحلة ثانية، تصنيف الحديث عن طريق قضايا مبثوثة في ثنايا كتب السؤالات، هذه مرحلة وصورة. مرحلة ثالثة، تصنيف شروح الحديث من خلال التصنيف الفقهي، فإن كتب الإمام الشافعي تضمنت شروح كثيرة للفقه. مرحلة من خلال التصنيف على التبويبات في كتب الحديث المصنفة، وتنطلق بعد ذلك في ذكر المراحل. الشاهد أو المقصود أن هذا الباب بهذه الطريقة التي صنعها الإمام مالك رحمه الله وهو متوفى سنة 179، يعتبر من أوائل الكتب التي اهتمت بإيش؟ شرح الحديث. المسألة الثانية، هذه المسألة التي ذكرها الإمام مالك مبناها كما أشار رحمه الله على حديث السيدة عائشة لما قدمت إلى الحج وحاضت، فإنها لما حاضت بكت، دخل عليها الرسول وهي تبكي، قال ما بك؟ ما بك؟ أحثتي؟ أنفستي؟ فقالت نعم، فقال ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال لها اصنعي كما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فأفاد هذا الحديث أن الطهارة ليس الشرط في الإحرام، وليس الشرط في الوقوف بعرفة، وليس الشرط في السعي، وليس الشرط في المبيت بمزدلفة، وليس الشرط في رمي الجمار، وليس الشرط في المبيت بمنى، وليس الشرط في هذه الأمور كلها، أليس كذلك؟ هذا الإمام يبني على هذا الحديث ويشير إليه، فهو يقول أنه سئل هل يقف الرجل بعرفة أو بالمزدلفة أو يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر؟ قال كل أمر تصنعه الحائض من أمر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر، ثم لا يكون عليه شيء في ذلك، ولكن الفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهرا. إذن الإمام ذكر المسألة ودليلها، لكن ذكر دليلها بالإشارة وقياسا عليه. فإذا كانت الحائض يجوز لها أن تصنع كل ما يصنعه الحاج إلا الطواف بالبيت، دل ذلك أن من هو دونها في الطهارة كالمحدث وكذا من باب أولى، من باب أولى أنه يجوز له ذلك جميعه، فلا يشترط في هذه الأماكن كلها أن يكون الإنسان على الطهارة، لكن ينبغي للمسلم أن يحرص على الطهارة، فإن هذا الأكمل وهذا الأفضل، فإن هذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل. مسألة التبويب والكلام عن الرجل، قال وقوف الرجل والكلام عن الرجل، هل معنى ذلك أن المرأة حكمها يختلف؟ نقول لا، المرأة حكمها لا يختلف، بل أصلا الدليل اللي احنا نستدل به في قصة عائشة رضي الله عنها وهي امرأة. طيب لما ذكر الرجل؟ قال خرج مخرج الغالب أو لأنه هو المخاطب في الأصل، يعني حال الخطاب فلا يعني ذلك أن المرأة حكمها يختلف عن الرجل، ويدل على ذلك عموما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال. مسألة قال المصنف أنه سئل عن الوقوف بعرفة للراكب أينزل أم يقف راكبا؟ فقال بل يقف راكبا إلا أن يكون به أو ببدنته أو بدابته إلا فالله أعذر بالعذر. أقول هذه المسألة سبق الكلام عليها، وهي أن ليس معنى الوقوف بعرفة وليس معنى المبيت بمزدلفة إنك لازم تجلس تظل واقف، لا، إنما ما المراد بالوقوف وبالمبيت اللبس بالمكان على أي صورة، اللبس بالمكان على أي صورة. فلو فرضنا أنك لبست بعرفة متمددا أو جلست أو مكثت جالسا أو جئت في المبيت بمزدلفة ما نمت، قعدت جالس طول الوقت لين الصباح، هذا كله يتحقق به الوقوف بعرفة ويتحقق به المبيت بمزدلفة. وإنما ذكرت هذه الأشياء من باب حكاية حال الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك أن الرسول لما وقف بعرفة كان جالسا على دابته، والإمام أورد هذا لبيان ما هو الأفضل والأكمل، هل الأفضل والأكمل أن يكون الإنسان على دابته أو الأفضل والأكمل أن يكون على الأرض؟ قال لو كنت على دابتك من غير أن تتضرر أنت وتضرر الدابة فلا حرج في ذلك، أما لو كان هناك ضرر فلا حرج في ذلك، بل هذا الأفضل لأن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما لو لم تتمكن من ذلك لعذر في مرض أو فيك أو في الدابة فالله أعذر بالعذر، فالله أعذر بالعذر، والله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا معنى كلام الإمام مالك. ومنه نستشف أن المقصود المكث بعرفة على أي صورة، وأنه لا يشترط فيه القيام، وكذا المبيت بمزدلفة المقصود منه في اللغة تقول بات فلان في المكان أي مكث فيه جزء من الليل، وبعضهم يشترط أن يكون جزء من آخر الليل، تقول بتنا عند فلان البارحة، أنت ما جلس عنده للصباح، جلس عنده ساعات ورجعت، لغة هذا صحيح، هذا بيات، مدام مكثت ساعات من الليل عند فلان فهذا بيات، وبعضهم يشترط أن يكون ذلك من آخر الليل. على كل حال فليس من شرط المبيت أن تكون نائما، ليس من شرط المبيت بمزدلفة أن تكون متمددا، لا خلاص بت على أي صورة، كنت جالسا، كنت واقفا، كنت متحدثا، كنت مصلي، يعني على أي صورة تكون فيها في ذلك المكان بنية اللبث بمزدلفة اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يتحقق المقصود والمراد من هذه العبادة، وهذا مراد المصنف رحمه الله في ذلك. الذي يليه، هذا الباب أورده المصنف رحمه الله لبيان كيف يفوت على المسلم الوقوف بعرفة، كيف يفوت عليه الوقوف بعرفة، وفيه مسائل. المسألة الأولى، قول عبد الله بن عمر هذا جاء في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عروة بن المضرث حينما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المزدلفة بعد أن صلى صلاة الصبح، فقال: يا رسول الله، ما تركت من حبل ولا جبل إلا وقفت عليه، ألي حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، فقد تم حجه. إذن كلام عبد الله بن عمر وكلام عروة بن الزبير ينبثق من هذا الحديث الذي صححه أهل العلم، وهو حديث من الأحاديث المهمة في أحكام الحج. ويبدو أن الإمام مالك لم يقع لديه هذا الحديث في روايته، فاستعاض عنه بذكر هذا الأثر عن عبد الله بن عمر. مسألة: ما الفرق بين كلام عبد الله بن عمر هذا والحديث؟ ما الفرق بين كلام عبد الله بن عمر هذا والحديث؟ تأملوا، الرسول يقول: من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، وعبد الله بن عمر إيش يقول؟ يقول: من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج. ها، من يستلمح الفرق بين كلمة ابن عمر وكلمة وحديث الرسول؟ الرسول يقول: من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. ابن عمر يقول: من فاته الوقوف ليلة المزدلفة بعرفة فقد فاته الحج. هذا هو ابن عمر، كأنه يجعل الوقوف بعرفة جزءا من الليل شرط في صحة الوقوف، وهذا حجة من قال من العلماء أنه يطلب في الوقوف بعرفة أن يجمع بين النهار وجزء من الليل. دائما الإخوة يسألون، يقولون: من أين العلماء جابوا أنه يشترط في الوقوف بعرفة أن يقف في النهار وجزء من الليل؟ من فين؟ والرسول يقول: ساعة من ليل أو نهار. خلاص، ابن عمر رضي الله عنه الصحابي يفقه الحديث ويفقه النصوص، وفقه مالك كثير ترى متأثر بابن عمر رضي الله عنه كما لاحظنا في الموطأ. ابن عمر يقول: من فاته الوقوف بعرفة ليلا ليلة المزدلفة فاته الحج. فكلامه يشعر بأنه لا بد في الوقوف بعرفة من الوقوف جزء من الليل. هذا كلام ابن عمر. ومثل هذا لا يدخله إيش؟ الرأي. مثل هذا لا يدخله الرأي فله حكم الرفع. هل للصحابي أن يسنن في العبادة ما هو شرط ويذكره على سبيل الشرط من عند نفسه؟ تفكر، ها؟ لا يمكن، هذا غير ممكن. ولذلك من أهل العلم مو بس قال أنه لابد جزء من الليل، من أهل العلم من قال، من علماء المالكية قال الركن في الوقوف بعرفة هو الليل وليس النهار. قال الواجب في الوقوف بعرفة هو الوقوف في الليل وليس النهار. طبعا أنا ما أوافق، بس بعرض لك يعني كيف فقه النص، كيف فقه النص. قال مدام ابن عمر يقول من فاته الوقوف بعرفة ليلا معناته الواجب في الوقوف إيش؟ الليل مو النهار. خلاص. طبعا نحن لا نوافق لا على هذا ولا على الأول. نحن لا نقول أن مكث جزء من الليل شرط، ولكن نقول هو مؤكد. والدليل عندنا نقول هب أن هذا حديث مرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من فاته الوقوف بعرفة في ليلة المزدلفة فقد فاته الحج. هب أن هذا بهذا اللفظ حديث، هب أن هذا حديث خلاص بهذا اللفظ الذي جاء عن ابن عمر. خلاص. ما الواجب علينا؟ أن نوفق بينه وبين حديث عروة بن المضرس، هذا الواجب علينا. فنجمع بين الحديثين، نجمع بين الحديثين، نقول في حديث عروة بن المضرس أفاد أن الواجب الوقوف جزء من الليل أو النهار، وفي حديث ابن عمر أفاد أن الواجب الوقوف جزء من الليل، فيحمل ما جاء عن ابن عمر على التأكيد والأفضلية للوقوف في الليل لا على الشرطية، ويكون ولا على الوجوب، فيكون هذا الصارف له حديث عمر المدرس هو الصارف لحديث ابن عمر من معنى الشرطية والوجوب إلى معنى التأكيد والاستحباب. أما نصنع هكذا مع الأحاديث لما تأتي أحاديث مختلفة، أما نجمع بينها؟ الآن عندنا حديث نص قال من وقف بعرفة ساعة من ليل أو فقد تم حج، خلاص انتهى، ساعة من ليل أو نهار فقد تم حج. وعندنا حديث نتعامل مع أثر ابن عمر على أنه حديث قال من فاته الوقوف بعرفة ليلة المزدلفة فقد فاته الحج. لازم نجمع بين الأحاديث ولا نجلس كده نقول هذا حديث وهذا حديث؟ ملازم نجمع؟ فنجمع، نقول يتأكد على الحاج إذا وقف بعرفة نهارا أن يقف منها جزءا من الليل، فإن لم يتيسر ذلك له فحجه صح. من فين جبنا يتأكد؟ من حديث ابن عمر، من حديث ابن عمر. طب حديث ابن عمر يدل على الوجوب والشرطية لأنه علق فوات الحج بفوات المكث ليلا بعرفة، فنقول له نعم، ولكن صرفه عن ذلك حديث عروة ابن المدرس. فهمتوا كيف التوفيق بين النصوص؟ ها؟ من أهل العلم من قال لا، قال لا، قال لا، أيوة، قال حديث عروة بن المدرس ها؟ فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار. طيب، قال النهار يبدأ من بعد الوقوف بمزدلفة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد قال لا، قال الوقوف يبدأ من أول النهار، لكن يتأكد والسنة فيه من بعد الزوال. خلاص. في رواية عن أحمد أنه من أول النهار، هذول قالوا لا من الزوال ساعة من ليل أو نهار. خلاص. قالوا إحنا ما نفهم حديث ابن عمر على أنه صارف، على أنه مصروف بحديث عروة المدرس من الوجوب والشرطية إلى الاستحباب. لا، نفهم وجوب الجمع بين النهار والليل في الوقوف، فنقول معنى الحديث من وقف ساعة ووقف بعرفة ساعة من النهار يعني مع جزء من الليل، وساعة من الليل يعني مع جزء من النهار، فإن فاته النهار فيكفيه الليل. فهذا طريق آخر يسلكه بعض أهل العلم. صار عندنا الآن ثلاثة طرائق. الطريقة الأولى من قال أن الواجب في الوقوف بعرفة هو الليل وليس وهذا نرد عليهم بأنه مو معقول أن الرسول ترك الواجب وعمل بالمستحب والجائز، بل وقال أنه هذا هو الوقوف ووقف طول الوقت ودعا طول الوقت وجعل الوقوف في هذا الوقت وكان فيه صلاة الظهر والعصر، وكان ثم تقول هذا هو المستحب وليس الواجب، والواجب هو الليل. ثم يأتي الرسول الليل ولا يقف فيه إلا جزء يسير، ثم انشغل طول الليل بالدفع إلى مزدلفة والمبيت المزدلف. هذا مو معقول، وهذا رد ابن عبد البر على القائلين بهذا الكلام. قال أن المفهوم من حديث الرسول وقد قال خذوا عني مناسككم أن الوقوف الواجب هو ما كان في النهار، أن هذا هو الوقوف الواجب، ولكن الوقوف بالليل مجزئ لحديث عروة بن المدرس. ورد على الذين عكسوا من علماء المالكية قالوا الواجب هو في الليل، فهذا المذهب الثاني، مذهب من يقول أن الواجب هو الوقوف في الليل. المذهب الثالث قول من قال أنه معنى الحديث من وقف بعرفة ساعة من الليل يعني منها، أو ساعة من النهار يعني مع جزء من الليل، ساعة من النهار يعني مع جزء من الليل. والحقيقة أن الجمع بالطريقة اللي ذكرناها لكم أولى من الجمع بهذه الطريقة، فالواجب الوقوف بعرفة في النهار، ويتأكد مع هذا الواجب أن يدخل معه جزء من الليل كفعل الرسول ولحديث ابن عمر، فإن فاته الوقوف بالنهار ووقف بالليل في أي ساعة أجزا. وأيضا الوقوف بعرفة نهارا فعل الرسول أنه يبدأ من الزوال، لكن لفظ الرسول يدل على الزوال ويدل على ما قبل الزوال كما هو رواية عن الإمام أحمد ابن حنبل. هذه المسألة الأولى التي نذكرها في، أو المسألة الثالثة نذكرها في معنى قول ابن عمر رضي الله عنه. المسألة التالية، يعني العلماء استلمحوا من كلام ابن عمر أنه جعل الوقوف ليلا هو الواجب، من فات الوقوف جزء من الليل كده، طالع لها بإطلاق، طالع لللفظ بإطلاق، سترى أن فيه ما يشعر بأنه يطلب الوقوف ليلا. حتى ممكن مفهوم المخالفة من كلامه أن من فاته الوقوف بالليل ولم يقف إلا بالنهار لم يتحقق عنده الوقوف بعرفة. تأمل هذا الكلام، حتى أشار إلى هذا الزرقاني ممن شرح الموطأ وغيره ذكروا هذا. ترى أئمة الفقهاء حينما يستدلون ليس كطريقة المتأخرين من طلاب العلم، طلاب العلم ما ينتبهوا لمثل هذه الدلالات الواردة في كلام الصحابة رضوان الله عليه والتابعين. أكاد أقول هذه الطريقة في الاستدلال فقط بالحديث المرفوع طريقة مبتدعة خارجة عن طريقة أهل الحديث وخارجة عن طريقة السلف، ومعروضة بصورة التمسك بالحديث، يعني فقه الدين، فقه الدين عن طريق فقط الأحاديث المرفوعة هذه طريقة مبتدعة ليست هي التي جرى عليها السلف الصالح، وليست هي سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين أنهم يثبتون الدين ويفهمون الدين بما جاء عن الله وعن رسوله على ضوء فهم السلف الصالح، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، قل هي من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. هذا معنى هذه النصوص، فالدين يفهم على هذا الأساس. هناك أناس مبتدعة يدعون إلى فهم الدين فقط بالقرآن، وهناك من جهلة أهل السنة من يدعون إلى التمسك بالدين فقط بالأحاديث المرفوعة، هذا من جهلة أهل السنة. والصحيح أن الدين يفهم بهذا وبهذا، بل لا يكون فهمك سديدا صحيحا على السنة وعلى الصراط المستقيم إلا إذا استهديت بما جاء عن السلف الصالح، لأنه سبيل المؤمنين، لأنه سبيل المؤمنين. فلا يقال عن ما كان عليه السلف أنه مرحلة زمنية مباركة جاءت ولت، لا، هو مرحلة زمنية مباركة تنبني عليها المراحل الزمنية المباركة للأمة الإسلامية التي لا يزال فيها طائفة ظاهرة على الحق لا يضرها من خذلها حتى يأتي أمر الله. طيب، ما أبغى أستطرد، بعدين السيد يزعل علينا، نتأخر خلاص نبغى نمشي. طيب، هي مسألة، ما حكم المبيت بمزدلفة ليلة المزدلفة؟ أقول من أهل العلم من قال هو واجب، وهو قول الحنفية، من تركه عليه شاك. ومن أهل العلم من قال هو سنة مستحبة. ومن أهل العلم من قال الواجب فيه النزول ولو بقدر إنزال الرحل ثم إرجاعه، ولو بقدر يعني أنك تجلس تنزل الرحل وتصلي وتمشي، هذا الواجب خلاص. والذي يظهر والله أعلم أن المبيت بمزدلفة ليس من الواجبات، ولا يلزم على من تركه دم، لا يلزم على من تركه دم، هذا الذي يظهر. من يقول كيف؟ ها، وحديث عروة وحديث ابن عمر الآن معنا بدلالة الالتزام. كيف الآن حديث ابن عمر هذا اللي عندنا، إيش يقول ابن عمر؟ يقول من فاته الوقوف بعرفة ليلة المزدلفة فقد فاته الحج. معناته أن الوقوف بعرفة يصح حتى آخر ساعة من ليلة مزدلفة، فمن حصل له الوقوف آخر ساعة من ليلة المزدلفة فاته المبيت بمزدلفة ولا ما فاته؟ لأنه خلاص بعدها الفجر، وهذه يسموها دلالة الالتزام. قالوا فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، قالوا فإن لازمه جواز الوقوف إلى آخر ساعة من ليلة المزدلفة، فلو وقف في آخر ساعة من ليلة المزدلفة لازم منه أن يفوته المبيت بالمزدلفة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ومع ذلك لم يذكر الرسول على أن من ترك المبيت عليه دم، واضح؟ لو كان ترك المبيت يلزم منه الدم لازم أن يبين الرسول ذلك، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يجوز عن تأخير البيان عن وقت الحاجة. وليس معنى قولنا أنه ليس بواجب أنه ليس سنة مؤكدة، لا، نرى أنه سنة مؤكدة، لكن ليس بواجب يلزم في تركه الدم. وإن شئت فقل هو من واجبات الحج التي لا ومن نسك الحج التي لا يجب فيها الدم بتركه، لأنه سيأتي إن شاء الله بيان أن أنساك الحج على نوعين، أنساك يلزم من تركها الدم وأنساك لا يلزم من تركها الدم. خلاص، مسألة، قوله قوله من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر، قال من لم يقف، بما يتحقق الوقوف باللبث في عرفة بنية الوقوف. وذلك لو كان إنسان نايم وجبته في عرفة وخرج ما استفاق ولا ساعة استحضر النية لا يعتبر له قيام، أما لو استحضر النية لو لحظة ونام أو أغمي عليه فيعتبر أدرك عرفة. فبما يدرك الوقوف باللبث في المكان بإيش؟ بنية الوقوف. فلو جبنا لو مثلا إنسان وإحنا داخلين على عرفة بسلامتكم وإحنا داخل أغمي عليه فما حصل له طول الوقت جلسنا معانا في عرفة مغمى عليه فما حصل له طول الوقت من أول النهار ألين صلاة الفجر في المزدلفة ما حصل له أنه أفاق ولو لدقيقة يستحضر الوقوف بعرفة، ما يعتبر واقف. ولو أن إنسان أدخلناه عرفة
ودوب دخل عرفة واستحضر نية الوقوف بعرفة أغمي عليه حتى صباحا مزدلفة أدرك الوقوف. أدرك الوقوف، واضح؟ مسألة
لو إيش ولسه في الليل ارجع، ولسه في الليل ها خلاص فات الحج، إذا ما رجع المغمي عليه من قبل الدخول لين خرج وما رجع فات الحج، فات الحج. لازم يوقف في المكان بالنية.
نعم، هذا قول بعض التابعين، قالوا صلاة الفجر في المزدلفة شرط، لأن الرسول يقول من صلى صلاتنا. من يجاوب على هذا ويرد الكلام ده؟ هذا الكلام مو صحيح. لأنه أذن للضعفاء والعجز أن يخرجوا من مزدلفة، فلو كانت الصلاة في المزدلفة شرط، لو كانت الصلاة شرط في الحج لما أذن للضعفاء أن يخرجوا منها ولا يصلوا فيها، فلما أذن لهم دل أن هذا ليس بشرط. طيب ما توجيه ذكره في الحديث؟ ما توجيه أن الرسول قال من صلى صلاتنا هذه وقف ها إيش واقعة عين؟ وصف كاشف. يقول العلماء، يقول العلماء الأصل في الجواب أن يطابق السؤال، خلاص، وما جاء في مطابقة سؤال السائل وذكر حاله لا مفهوم مخالفة له، لا مفهوم مخالفة له. خرج على ذلك العلماء حديث القلتين، قالوا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي تكون في البرية ومقدارها قلتين، فقال الرسول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، خلاص. قال العلماء ذكر القلتين هنا لا من باب تقييدها، تقييد الحكم بها، فلا اعتبار للقلتين أكثر أو أقل، لا اعتبار لها. طب ليش قالها الرسول؟ قالوا قالها الرسول محاكاة لسؤال السائل، لأن الأصل أن يعاد السؤال في الجواب، لأن الأصل أن يعاد السؤال في الجواب. فالرسول الرسول قال إذا بلغ الماء قلتين، يقصد مياه الحياض، لكن مو المقصود القلتين، لأن الغالب أنها قلتين، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فالمدار الحكم ليس على القلتين، إنما المدار الحكم على حمل الخبث. فإذا حمل الماء الخبث بأن غير لونه أو طعمه أو ريحه نجس، وإذا لم يحمل الماء الخبث فلم يغير طعمه ولا ريحه ولا لونه فهو طاهر ليس بنجس. فليست العبرة أصلاً بذكر القلتين، إنما ذكر الرسول القلتين حكاية لواقع السائل محاكاة لسؤال السائل. كذا هنا عروة بن المدرس أتى إلى الرسول وهو يصلي المزدلفة، فقال من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل ونهار فقد تم حجه. فقوله من صلى صلاتنا هذه يحاكي سؤال السائل وواقعة حاله لما سأل، والحكم مناطه ليس على الوقوف بمزدلفة وليس على صلاة الفجر بمزدلفة، إنما مناطه على الوقوف بعرفة. ولذلك العلماء إيش يقولوا؟ يقولوا من وقف بعرفة آخر ساعة من الليل فاته المبيت بمزدلفة وفاته صلاة الفجر بمزدلفة، ما يقدر يصلي الفجر بمزدلفة، فاته، لا يستطيع أن يصلي صلاة الفجر بمزدلفة. فدل الحديث بدلالة اللزوم أن صلاة المزدلفة ليست بشرط، وأن المبيت ليس بشرط، وأنه ليس بواجب أيضا. طيب كلام هؤلاء من أهل العلم من التابعين الذين قالوا هذا الكلام، نقول نحمله على باب التأكيد أنه ينبغي للإنسان أن لا يتهاون بهذا الأمر. طيب دليل أوضح في أن صلاة الفجر بالمزدلفة ليست ركن ولا شرط ولا واجب، أقول أن الرسول أذن للضعفاء والعجزة أن يدلجوا إلى منى في الليل، وبالتالي فاتهم صلاة الفجر في المزدلفة. مسألة، قال الإمام مالك رحمه الله في العبد يعتق في الموقف بعرفة ف فإن ذلك لا يجزي عنه عن حجة الإسلام. أقول ذكر الإمام رحمه الله حال العبد يعتق في عرفة، وحال الصبي يبلغ الحنث أو الحنث في عرفة، هل يعتبر له حج أو لا يعتبر له حج؟ قال الإمام إذا كان الصبي والعبد محرمان يتمان الحج وما يجزيهم هذا الحج عن حجة الإسلام. ليش؟ قال لأنه انعقدت نية الإحرام بحجهم وهم ليسوا، هذاك ليس حر وهذا ليس بالغ، خلاص. هذا مذهب الإمام مالك، والحديث ثابت عند ابن أبي شيبة وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ فعليه الحج من قابل، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه الحج من قابل. هذا لفظ الحديث. الإمام أبو حنيفة في هذه المسألة قال إذا بلغ الصبي وأعتق العبد يعيد الإحرام، يعيد ثاني مرة نية الدخول في الإحرام، وعليهم ذبح شاه لأنهم لم يحرموا من الميقات. قالوا يعيد خلاص إحرامهم الأول انتقض لأنه كان على حالة انتهت، فيبدأوا بإحرام جديد فيحرموا في عرفة ثاني مرة بالحج الصبي والعبد، ويصير لهم هذا عن حجة الإسلام. الإمام الشافعي قال ما دام أنه أدرك الوقوف وهو محرم، ما دام أدرك الوقوف وهو بالغ أو وهو حر إذا كان عبدا فقد أدرك الحج وتجزيه عن حجة الإسلام، ولم يعتبر قضية نية الإحرام. لما؟ قال لأن الحج ثبت فيه تعليق النية. علي بن أبي طالب قدم من اليمن إلى الرسول بالإبل عليه الصلاة والسلام لكي ينحرها، فلما سأله الرسول قدم محرما قال له بأي نية أحرمت؟ قال بالنية التي أنت تكون عليها، علق إحرامه على إحرام الرسول، قال فإني أحرمت بالعمرة قارنا فيها الحج لأني سقط الهدي، أحرم بنفس الطريقة. فالحج نيته الأولى يجوز تعليقها، فإذا جاز تعليقها دل أنها ليس لها عبرة في بدايتها، وأنه يمكن أن تتغير في أثنائها. يأيد كلام الإمام الشافعي جواز فسخ الحج إلى وجواز فسخ العمرة إلى حج. فإذا بلغ الصغير الحنث يعني احتلم يعني ظهرت فيه علامات البلوغ في وقت الوقوف بعرفة ونوى الوقوف بعد ذلك صح حجه، لم يلزمه شيء بعد ذلك، إذ هذه تعتبر حجة الإسلام. وكذا العبد، وهذا الذي ذهب إليه الشافعي رحمه الله أوضح في هذه المسألة خلافا لكلام الإمام. والإنسان عادة حتى لو قلنا له زي كذا ما راح يرضى، راح يسوي حجة ثانية، يقول راح أعيدها مرة ثانية لازم. لكن هذا مذهب الإمام الشافعي وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. طيب اللي بعده خلاص.
Thank you.
هذا الباب الذي عقده الإمام فيه مسائل. المسألة الأولى فيه جواز تقديم الصغار والضعفة ومن يصحبهم من المزدلفة في الليل، وأنه لا يلزمهم الانتظار إلى الصباح، وأنه لا يلزمهم الانتظار إلى الصباح، وبغلس الليل يعني في ظلام الليل. ومن أهل العلم من قال في آخر الليل، من أهل العلم من قال في آخر الليل، واضح؟ وأكثر الناس اليوم يعني يجعلون آخر الليل بعد الساعة الواحدة والنصف، خلاص إذا ما كث في مزدلفة بعد واحدة واحدة ونصف خلاص لك إنك تمشي، لأنه الباقي خلاص آخر الليل، جزء يسير، جزء يسير الذي يبقى من الليل. ففي غلس الليل واشتداد ظلمته يجوز أن يقدم الضعفة، يقدم الضعفة والعجزة والصغار ومن يرافقهم من الأقوياء إلى المزدلفة. مسألة، في هذا دليل أن المبيت بمزدلفة ليس بركن ولا شرط، وفي هذا دليل أن المبيت بمزدلفة لا يلزم في تركه دم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر هؤلاء بأن يذبحوا لأنهم تركوا اللبث إلى الفجر، وفي هذا دليل أن صلاة الفجر في المزدلفة ليست شرط ولا ركن، واضح؟ والدلالات قلناها قبل قليل، هذا واضح الآن. مسألة، من نفر من مزدلفة إلى منى في الليل متى يجوز له أن يرمي؟ أقول إذا نفر من مزدلفة إلى منى في آخر الليل يجوز له ما أن يصل إلى منى أن يرمي. ولذلك قال من قال من أهل العلم، قال من قال من أهل العلم أن الرمي والطواف وأعمال اليوم العاشر تبدأ بعد منتصف الليل. حديث أسماء ما هو ظاهر، صح؟ لأنه ذكر الغلس وهو آخر الليل. إيش في حديث ظاهر نجيبه؟ نقول في حديث ظاهر، في حديث أخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي وغير ما واحد، أن رسول الله صلى الله عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تنفر من منى ليلة المزدلفة وأن ترمي الجمرة، خلاص، وأن تأتي مكة وتصبح في مكة، لأن اليوم كان يومها، فكان الرسول أرادها أن تتقدمه وأن تتهيأ حتى يأتي، وأمرها أن تصبح. قد يقول بعضكم يا شيخ هذا الحديث في علة، أقول العلة في لفظ وهو فتصبح معه في مكة، فتصبح معه في مكة أو فتصلي الصبح معه في مكة، هذا في علة ردها الإمام أحمد، قال كيف تصلي معه الصبح في مكة أو تصلي أو تصبح معه في مكة والرسول إنما هو يصلي الصبح في مزدلفة، هذا في علة، لكن بالألفاظ الأخرى ما في علة، ليس محل نقد. فهذا الحديث إذا تأملتموه فإن فيه أن السيدة أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها رمت الجمرة وطافت وصلت الصبح في مكة، مما يقتضي أنها تحركت مو في آخر الليل، لأن لو تحركت في آخر الليل يدوب توصل منى. أنت لا تنظر دحين، حتى والله دحين، والله دحين حتى يمكن كمان مع الزحمة يمكن ما يمديك تسوي هذه الأعمال كلها إلا بنوع من التخفف أو التقلل من الأشياء. كنا معاهم في المخيم تركناكم. فإذا أنت خرجت من مزدلفة، خرجت من مزدلفة عشان توصل منها وحتى بالسيارات وحتى بهذه الأمور يعني ترى تأخذ وقت، فإذا رميت وتبقى تمشي إلى مكة راح تأخذ وقت، يمكن ما تقدر تدرك، تقول أنا راح أدرك صلاة الفجر في مزدلفة، راح أدرك صلاة الفجر في مكة وأصبح في مكة. معنات هذا أن مسلمة خرجت مو في آخر الليل،
خرجت قبل آخر الليل. وهذا دليل العلماء، هذا الحديث أورده العلماء استدلالا على أن الخروج من مزدلفة يصح بعد منتصف الليل، وأن أعمال اليوم العاشر تبدأ بعد منتصف الليل، سواء بدأت بالرمي أو بدأت بالطواف أو بدأت بالذبح، كلها أعمال اليوم العاشر خلاص تبدأ بعد منتصف الليل. وهذا دليل أهل العلم في هذه المسألة، حديث أم سلمة، حديث أم سلمة، وهو أوضح في الدلالة من حديث أسماء، لأنه حديث أسماء فيه أن ذلك بغلط، فيه رواية أنه في آخر الليل إذا غاب القمر، بل في بعض الروايات أنها ما رمت حتى طلع الفجر في بعض الروايات، يعني الحديث حقها ما هو واضح، واضح فقط في أنه حصل خروج للضعفاء والعجزة في الليل، لكن أنه يبدأ من بعد منتصف الليل حديث أم سلمة، هذا اللي أخرجه أبو داود والبيهقي وأحمد وغيره، هو دليل المسألة، هو دليل المسألة، لأنه لا يمكنها أن تفعل ذلك إذا خرجت في آخر الليل قريبا من الفجر، فإنها يدوب توصل منى فيطلع الفجر ترمي، فاتها الفجر في مكة، ثم تصور تحركها من مزدلفة إلى منى ومن منى إلى مكة، واضح؟ ولاحظ أن النساء والأطفال والصبيان والصغار يعبر عنهم بالثقل، يقول فقدم الثقل إلى منى، فإذا هم ثقال لأنهم ضعاف وعجزة وصغار، فهل يأخذ في الوقت أسرع مما يأخذه الرجال أو يأخذ أبطأ؟ أبطأ. ولذلك الشافعية وغيرهم استدلوا بحديث أم سلمة نصا على قضية أن النفرة من مزدلفة تبدأ من بعد منتصف الليل، فجعلوا هذا حد المبيت بالمزدلفة بحديث أم سلمة، هذا بحديث أم سلمة، هذا دليلهم في قضية أن أعمال اليوم العاشر تبدأ بعد منتصف الليل من ليلة مزدلفة. فإن قلت الأثر الأول الذي أورده المصنف رحمه الله، فين الأثر الأول؟ الأثر الأول الذي أورده المصنف رحمه الله فيه قال ويرموا قبل أن يأتي الناس، بل فيه قال حتى يصلوا الصبح ويرموا قبل أن يأتي الناس، ففيه أن الرمي يكون بعد صلاة الصبح. أقول لك هذه المسألة الثانية، متى يبدأ الرمي؟ ظاهر أثر ابن عمر أن الرمي في الصباح، ويؤيده أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم الثقل إلى منى وكان معهم ابن عباس قال وهو يطعن في فخذه أي بنية، أي بنية لا ترموا إلا بعد أن تشرق الشمس. أقول هذا الحديث أعله أهل العلم وضعفه، فإن صح فيحمل على الاستحباب لا يحمل على الوجوب، أنه الأفضل هذا، لكن من لم يفعل الأفضل فاته الأفضل ورميه صحيح لدلالة حديث أسماء وحديث أم سلمة خلاص، ولأنه لا معنى لتقديم الثقل، لا معنى لتقديم الثقل إذا كان وقت رميهم وقت رمي الناس، لا معنى لهذا التقديم. مسألة، ويظهر والله أعلم الوقت، ويظهر والله أعلم أن حال الأقوياء الذين يصاحبون الضعف كحال الضعف، لأنه يعسر عليهم الافتراق عنهم، والمشقة تجلب التيسير، والمشقة تجلب التيسير. دليله غير قضية المشقة تجلب التيسير، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أرسل الأقوياء مع الضعف يسوقونهم، بعض الأقوياء مع الضعف، ولم يأتي منه بيان أن لا يرموا ولا يفعلوا قبل بعد الضعف، لم يأتي هذا. وما جاء في حديث ابن عباس يحمل على لأن ابن عباس نفسه من الضعف، لأن ابن عباس نفسه من الضعف. مسألة، قوله ومن رمى فقد حل له النحر، يفهم أن النحر لا يجوز قبل الرمي، أن النحر لا يجوز قبل الرمي. أقول الذي يظهر من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، أن هذه الشرطية المستفاد أو أن هذا الترتيب المستفاد من عبارة المصنف غير مرادة، أن هذه غير مرادة. الأثر الأخير الذي أورده عن أسماء فيه خلاف المعروف عن أسماء. المعروف في حديث أسماء أنها خرجت من مزدلفة بالليل بغلس ووصلت منى وانتظرت حتى غاب القمر ورمت الجمرة وصلت الصبح بالمزدلفة بمنى، بينما هذا الحديث فيه أنها مكثت في المزدلفة حتى طلع الفجر فأمرت المصلي حقها يصلي بها ومشيت على طول، ما جلست تذكر الله في المزدلفة، صح ولا لا؟ فنقول من أهل العلم من قال هذا يعارض ذاك وضعف هذا بالمعارضة، ومن أهل العلم كابن عبد البر من وفق وجمع بين الحديثين فقال أسمع حجت أكثر من مرة، ففي مرات كانت نشيطة سوت هذا الفعل وفي مرات كانت ثقيلة فعلت ذاك الفعل، وهي فعلت ذاك الفعل أنه جائز، أنه جائز، فمرة فعلت الجائز ومرة حاولت أن تفعل من السنة قدر مستطاعها، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. واضح؟ طيب ها نمشي ولا نوقف؟ خلاص طيب إن شاء الله نواصل الأسبوع القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.